أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وقد عرفنا أن مرجع هذه القاعدة إلى حمل الشيء على نفسه، لأن الحيثية التي أخذت في هذه القضية هي عبارة ثانية عن نفس موضوع هذه القضية، فليست القضية كمثل قولنا الإنسان من حيث إنه جسم يكون طويلا، بل القضية مثل قولنا الإنسان من حيث إنه إنسان ليس إلا إنسانا. فلما كانت الحيثية المأخوذة في هذه القضية عبارة عن نفس موضوع هذه القضية، علم أن النظر في هذه القضية إلى ذات الموضوع وذاتياته، وذات الشيء وذاتياته، وذاتية لا يحمل عليها إلا هذه الذات بالحمل الأول. فقولنا الماهية من حيث هي، أي إن الماهية بالنظر إلى ذاتها فإنها لا يحمل عليها إلا ذاتياته، لأن أي شيء آخر يكون خارجا عن تلك الذاتيات سوف يكون عارضا، وإذا كان عارضا فلا بد له من مقتض للعروض، وحينئذ فلا يكون هذا الوصف ثابتا للشيء من حيث إنه هو، بل يكون ثابتا له من حيث ذلك الشيء الآخر الخارج الذي اقتضى العروض. إذن فقولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي عبارة عن حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه لا يحتاج إلى تعليل، فلا نحتاج حقيقة إلى الاستدلال على أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، بل يمكننا أن نترقى ونعترض على جعل هذا الحكم من خواص الماهية. فإنه إذا كان مرجع هذه القضية إلى حمل الشيء على نفسه، فيجوز حمل كل مفهوم على نفسه بالحمل الأول، سواء كان مفهوما ماهويا أي معقولا أوليا، أو كان مفهوما ثانويا. فكما يصح أن يقال إن الإنسان ليس إلا إنسانا، كذلك يصح أن يقال إن الوجود ليس إلا وجودا. فكل مفهوم من حيث إنه مفهوم ليس إلا هو، لأن الشيء يصح أن يحمل على نفسه بالحمل الأولي. فما هو الوجه في تخصيص هذه الهوهوية بالماهية دون غيرها من المفاهيم الثانوية؟ أي ما هو الداعي لجعل هذا الحكم من خواص الماهية، مع أن كل مفهوم من حيث إنه مفهوم ليس إلا ذلك المفهوم؟ قلنا إن العلامة قدس سره قد أجاب على هذا التساؤل في تعليقته على الأسفار، وحاصل جوابه أننا نسلم بأن كل مفهوم من حيث إنه مفهوم فإنه يصح حمل الشيء، حمل نفسه عليه، غير أن الماهيات أو المعقولات الأولية لما كانت هي الواقعة في الدرجة الأولى من التعقل، وكانت المعقولات الثانوية منتزعة من تلك المعقولات الأولية، فإن هذا الحكم وهو حمل الشيء على نفسه يثبت لتلك المعقولات الأولية، ثم يسري منها إلى المعقولات الثانوية. بعبارة ثانية، لما كانت المعقولات الثانوية منتزعة من المعقولات الأولية فبينهما جهة اتحاد، وحينئذ فأي حكم يثبت للمعقولات الأولية سوف يسري منها ويثبت للمعقولات الثانوية. فنحن نسلم أن كل مفهوم سواء كان معقولا أوليا أو معقولا ثانويا، كل مفهوم يصح حمل نفسه عليه، ولكن هذا الحكم قد ثبت أولا للماهيات لأنها هي التي تقع في الدرجة الأولى من التعقل، ويثبت بتبع ذلك للمعقولات الثانوية لأنها تنتزع من المعقولات الأولية. فحاصل جواب العلامة هو التسليم بذلك التعميم. غاية الأمر أن ثبوت هذه الهوهوية للمعقول الماهيات أولا وبالذات، وللمعقولات الثانوية ثانيا وبالعرض. وقد علقنا على هذا الجواب بأنه باطل من وجهين. الوجه الأول أنه تكلف واضح في الجواب، فإنه لا فرق في كون المفهوم مما يحمل عليه نفسه، بينما إذا كان ذلك الحمل أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض. يعني في الحقيقة هذا الجواب ليس جوابا، هو تسليم بالإشكال. نعم. وثانيا هذه المشكلة الحقيقية، أن المعقولات، التفت جواب العلامة، مبتن على أن المعقولات الثانوية لما كانت منتزعة من المعقولات الأولية فيوجد جهة اتحاد بينهما، فكل حكم يثبت للمنتزع منه، يعني للمعقول الأولي، يثبت للمنتزع أي للمعقول الثانوي. بعبارة ثانية، إن جواب العلامة قائم على أساس أن المفهوم الثانوي إنما صح له أن يأخذ هذا الحكم بسبب أنه منتزع من المعقول الأولي، فلولا أنه منتزع من المعقول الأولي لم يكن له هذا الحكم، وهو أنه من حيث هو ليس إلا هو. وهذا واضح البطلان، لأن المعقولات الثانوية كما عرفنا في الدروس السابقة لا تنتزع من المعقولات الأولية، وإنما تنتزع نتيجة مقارنة الذهن بين معقولين أوليين أو أكثر. فليس انتزاع المعقول الثانوي من المعقول الأول على حد انتزاع المعقول الأول من الخارج، فإن الذهن عندما يتسلط جهازه العصبي على الخارج ويحصل احتكاك ما بالمادة الخارجية يأخذ صورة لذلك الجدار أو صورة لذلك اللون، ولكن ليس إذا نظر الذهن، أعاد الذهن نظره إلى ذلك المعقول الأول وهو مفهوم النار مثلا، فإنه ينتزع مفهوما ثانويا، بل لابد أن يقوم الذهن بنشاط مقارني، نشاط المقارنة بين المعقولات الأولية لينتزع منها المعقولات الثانوية. ومن هنا فليس المعقول الثانوي منتزعا من المعقول الأولي حتى يكون هناك جهة اتحاد، حتى تكون جهة الاتحاد هذه هي المبرر لانتقال الحكم هذا، وهو جواز حمل الشيء على نفسه، من المعقول الأول إلى الثاني. ومعهم فلا يتم جواب العلامة قدس سره. والتحقيق في المقام أن يقال إن كل مفهوم من حيث نفس ذاته فهو ليس إلا ذاته، فكل مفهوم بالنظر إلى ذاته يصح أن تحمل عليه ذاتياته من غير فرق، بينما إذا كان ذلك المفهوم معقولا ثانويا أو معقولا أوليا يعني ما هي، يعني مفهوما ما هوية. ولكن هناك خصوصية هي التي دعت الفلاسفة إلى قصر نظرهم في هذه القاعدة على خصوص الماهيات، وهذه الخصوصية هي أن الذهن عندما يريد أن يحكم على الماهيات فإنه يحكم عليها بالوجود، فيقال الماهية موجودة. فنجد أن وصف الوجود قد وقع متأخرا رتبة عن تلك الماهية التي عرض لها الوجود، فأرادوا أن يبينوا أن الماهية وإن كانت تنتزع من الوجود الخارجي فهي متأخرة عن الوجود الخارجي، ولكن هذه الماهية في التحليل الذهني لها تقدم رتبي على الوجود، على مفهوم الوجود طبعا. التفت، الماهية في الخارج منتزعة من حدود الوجود الخارجي، ولكن في التحليل الذهني وجدوا أن للماهية تقدما رتبيا على مفهوم الوجود، وذلك لأنهم عندما قصروا النظر على الماهية فلم يحملوا عليها إلا ذاتها وذاتياتها، والوجود ليس من ذاتيات الماهية، ولذلك صح لهم أو اضطروا إلى أن يصدروا بحثهم بهذه القاعدة أن الماهية في التحليل الذهني لا يحمل عليها إلا الذاتيات، والوجود ليس من ذاتياتها، وذاتيات الشيء متقدمة رتبة على ما يعرضها أو لا بلا إشكال. فصار للماهية في عالم التحليل الذهني تقدم رتبي على الوجود، وهذا هذا البيان لم يحتاج إليه عندما تعرضوا إلى المعقولات الثانوية. ليش؟ لأنه في المعقولات الثانوية نجد أن المفاهيم الثانوية تقع محمولا في القضية لا موضوعا، لا يقولون مثلا الواحد موجود والكثير موجود، وإنما يقولون الوجود كثير والوجود واحد، ويقولون الوجود علة والوجود معلول، والوجود واجب والوجود ممكن. فوجدوا التفت أن المعقولات الثانوية تقع محمولا في القضية فهي متأخرة على كل حال، وأما المعقولات الأولية فهي تقع موضوعا في القضية. فأرادوا أن يبرروا نتيجة أنه التفت، نحن نعرف من قاعدة الفرعية السابقة أن هذا نتيجة الأنس بالماهية واضح، ولكن أرادوا أن يبرروا هذا الأنس. هذا الأنس من أين نشأ؟ نشأ في المعقولات الأولية بسبب أن الذهن عندما يحلل هذه الماهية ويسلط النظر على ذاتها وذاتياتها فلا يحكم عليها إلا بنفسها، والوجود خارج من ذاتها ومن ذاتياتها، فيكون الوجود عارضا لها في الذهن، وإن كانت هي عارضة له في الخارج هو عارض لها في الذهن، وما يعرض للشيء متأخر رتبة عما عن نفس ذاتيات ذلك الشيء، فصار للماهية تقدم رتبي على الوجود، على مفهوم الوجود طبعا. فالوجود إذن عارض تحليلي للماهية في الذهن يعني، ولا ينافيه أن الماهية في الخارج تنتزع من الوجود الخارجي. هذا البيان لم يحتاج إليه في المعقولات الثانوية بسبب أن المعقولات الثانوية تقع محمولا في القضية، فلم يحتاج إلى أن يبين تقدمها الرتبي. وبهذا اشتهر قولهم إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أي لا يحمل عليها شيء إلا ذاتها وذاتياتها، والوجود ليس شيئا من ذاتياتها ولا العدم، فصار قولهم إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي بمنزلة قولهم إن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا بمعنى أنها في الخارج. شوف كلامنا ليس في الخارج، كلامنا في التحليل الذهني، لا بمعنى أنها في الخارج ليس لها وجود أو ليس لها أو يعني لا هي معدومة ولا هي موجودة، بل لا يخلو حال وإما أن تدمجت في الخارج أو أن تنعدم، وإنما أن الكلام أنها في الذهن في التحليل الذهني لا اقتضاء، ليس الوجود من ذاتياتها ولا العدم من ذاتياتها. فليس في القضية أي شبهة حقيقة لاجتماع النقيضين، ولكنه مع ذلك قد وقع الاشتباه في أن هذه القضية تفضي إلى اجتماع النقيضين. يعني الآن بهذا البيان الذي قدمناه اتضح أن كلامنا في الحمل الأولي لا في الحمل الشائع، كلامنا ناظر إلى تحليل الماهية في الذهن لا إلى الماهية التي في الخارج، فهي لا يدخل إما أن تنوجد أو أن تنعد. ولكنه مع ذلك قد وقع الاشتباه في أن هذه القضية تفضي إلى اجتماع النقيضين، وقد أجيب على هذه الشبهة بإجابات متعددة. فمن تلك الأجوبة ما قيل من أن هذه الماهية عندما ينفى عنها الوجود والعدم فإنما ينفيان عنها في مرتبة الذات، أي إن الوجود والعدم منفيان عن الماهية في مرتبة ذاتها، بمعنى أن ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، أما بمعزل عن مرتبة الذات يعني إذا نظرنا إلى الماهية بما لها من عوارض فلا يخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة. وهذا البيان وإن كان واضحا وصحيحا لكنهم عبروا عنه بتعبير فاسد، فقالوا إن هذه القضية تفيد اجتماع النقيضين ولكن في مرتبة الذات، واجتماع النقيضين في مرتبة الذات جائز، وهذا من الواضح أنه تخصيص لحكم العقل، فإن العقل يرفض اجتماع النقيضين إن على مستوى الذات أو إن على مستوى آخر. فالبيان الذي قدم لهذه القاعدة بيان صحيح، ولكنه عبر عنه بعبارة خاطئة، ولذلك في النهاية العلامة حمل قولهم هذا على بيان صحيح، قالوا على ذلك أو على هذا ينبغي أن يحمل قولهم إن النقيضين يجتمعان في مرتبة الذات أو نعم يجتمعان ويرتفعان في مرتبة الذات. هذا جواب من الأجوبة. الجواب الثاني أن هذه الشبهة إنما نشأت من تقديم الحيثية على حرف السلب. شوف القضية عبارة عن قولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فنجد أن الحيثية قد قدمت على حرف السلب، والحيثية عندما تتقدم على صور القضية فتكون داخلة في حيز الموضوع، فيكون المقيد هو الموضوع والمحمول، يكون المقيد هو الموضوع أي الماهية المقيدة بالنظر إلى ذاتها، هذا الموضوع المقيد ننفي عنه ليست إلا هي يعني ليست موجودة ولا معدوم، هذا معنى اتفق. فيكون تقديم الحيثية على صور القضية على حرف السلب يوجب أن يكون المقيد هو الموضوع القضية لا محمولها، ولازم ذلك أن يكون هذا الموضوع المقيد قد نفي عنه الوجود، قد نفي عنه الوجود والعدم نفيا مطلقا، ما في تقييد هنا، لا موجودة ولا معدومة، تنفي الوجود مطلقا وتنفي العدم مطلقا عن ذلك الموضوع المقيد. ومن الواضح أن نفي العدم مطلق، نفي مطلق العدم ونفي مطلق الوجود عن ما هي مقيدة، عن موضوع مقيد، هو اجتماع أو ارتفاع للنقيضين في ذلك الموضوع المقيد. فهذه القضية إنما أفضت إلى اجتماع النقيضين لأن الوجود والعدم اللذين قد نفيا، قد نفيا بشكل مطلق عن موضوع مقيد. أي إن هذه الماهية ولو قيدت بمرتبة الذات فإنها لا هي موجودة مطلقا ولا هي معدومة مطلقا. ونفي الوجود المطلق والعدم المطلق عن حصة مقيدة فيه اجتماع للنقيضين ولو في ضمن تلك الحصة المقيدة. وأما لو نقلنا هذه الحيثية وجعلناها في حيز المحمول بأن قلنا الماهية ليست من حيث هي إلا هي، فتكون هذه الحيثية حينئذ لتأخرها عن صور القضية، عن الرابط، داخلة في حيز المحمول. وحينئذ فيكون موضوع القضية مطلقا ويكون النفي فيها مقيدا، والمعنى أن الماهية منفي عنها الوجود من حيث ذاتها ومنفي عنها العدم من حيث ذات، يعني ننفي وجودا مقيدا، أي وجود ذلك الوجود الذي يكون مسببا عن الذات، وننفي عدما مقيدا وهو ذلك العدم الذي يكون مسببا عن الذات. أي إن الماهية ليس لها ذلك الوجود المسبب عن الذات، ولا ينفي أن يكون لها وجود آخر غير مسبب عن الذات، وليس لها ذلك العدم المسبب عن الذات، ولا ينافيه أن تكون معدومة بعدم مسبب عن غير الذات. فصار مفاد هذه القضية أن الماهية المطلقة لا هي موجودة بذلك الوجود المقيد ولا هي معدومة بذلك العدم المقيد، ولا ينافيه أن تنوجد بوجود آخر أو أن تنعدم بعدم آخر، فهذا ليس فيه اجتماع للنقيضين. فقولنا الماهية ليست من حيث هي إلا هي، أو يعني ليست من حيث هي موجودة أو معدومة، لا نريد أن ننفي عنها كل أنواع الوجود، وإنما نريد أن ننفي وجودا مقيدا، أي وجود، الوجود الذي يكون مسببا عن الذات. يعني الماهية ليس لها وجود ذاتي ولا لها عدم انعدام ذاتي، نعم قد يكون لها وجود بالغير وقد يكون لها انعدام بالغير، ففرق بين القضيتين. فقولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أخذت الحيثية قبل حرف السلب فيكون المقيد هو الموضوع ويكون النفي مطلقا، وحينئذ مفاد القضية نفي الوجود مطلقا والعدم مطلقا عن موضوع مقيد. أما في القضية الثانية فقولنا الماهية ليست من حيث هي موجودة أو معدومة، يعني ليست موجودة من حيث هي أو معدومة من حيث هي، ففيه نفي مقيد ونفي للوجود وللعدم المقيد عن الموضوع مطلقا، فلا اشكال. في حد عنده شيء؟
المحذوف الاول مش بسلالتين في الموضوع، نفي
المحذوف في اي، في القضيه الاولى والثانيه،
نفي
شوف في القضيه الاولى الماهيه من حيث هي، يعني ولو في مرتبه الذات، جيد، هذه الماهيه المقيده بان ننظر اليها في مرتبه الذات لا يمكن ان تكون موجوده ولا يمكن أن تكون معدومة، هذا رفع، هذا جمع للنقيضين أو رفع لهما ولو في مرتبة الذات، ولذلك لا يجدي عنه التملص بأن اجتماع النقيضين في مرتبة الذات ممكن، هذا تخصيص لحكم العقل واضح. جيد، وأما القضية الثانية فلا يجب عليها ذلك بلا أشكال. إذن ومن هنا بدلت هذه القاعدة في كلمات القول إلى قولهم إن الماهية ليست من حيث هي إلا هي. هذا كان جوابا أيضا. ولكن في الحقيقة إن النوبة لا تصل إلى شيء من هذه الأجوبة بعد الاطلاع على معنى القاعدة وفهمها فهما صحيحا. وأغلب الظن أن هذه الشبهة نشأت من تركيب هذه القضية بهذا الشكل، وإلا فإن قولهم إن الماهية من حيث هي، قد فسرنا الحيثية في الدرس السابق بأنها المراد بأن المراد منها هو الجهة المقتضية، فلو بدلت هذه العبارة بقولنا إن الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، فلا يعود هناك مكان لأصل الشبهة، لأن مفاد هذه القضية حينئذ أن الماهية لا اقتضاء لها للوجود ولا اقتضاء لها للعدم، وعدم الاقتضاء شيء واقتضاء العدم شيء آخر. وعندما نقول إن الماهية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا نريد أنها تقتضي العدم وتقتضي الوجود، نريد أنها لا تقتضيهما، وعدم الاقتضاء أعم من اقتضاء العدم. بلا أشكال يعني لا نحتاج، ولكن على كل حال هذا ذكر فذكرنا. إذن فمفاد القضية هو عدم الاقتضاء، وعدم الاقتضاء أعم من أن يكون الشيء موجودا أو معدوما، غاية الأمر أنه يكون موجودا لا باقتضاء ذاته باقتضاء غيره، أو معدوما باقتضاء غيره كذلك. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قولهم إن ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ممكن. وبالجملة فإن الماهية بالحمل الشائع لا تخلو، إما أن تكون موجودة أو معدومة، إما أن تكون واحدة أو كثيرة، ولكنها بالحمل الأولي لا هي موجودة ولا هي معدومة. بأي معنى؟ بمعنى أن الوجود والعدم ليس من ذاتياتها. كما قلنا إن الإنسان من حيث إنه جسم لا هو نام ولا هو غير نام، لأن الجسمانية لا اقتضاء لها للنمو، وإلا كان كل جسم ناميا، مع أن الحجر جسم وليس ناميا. ولا ينافيه أن يكون ذلك الإنسان الذي في الخارج إما ناميا أو غير نام. على كل حال بقي عندنا في هذا الفصل مطلب، وهو في الاستدلال على هذه القاعدة. وقد عرفنا أن هذه الاستدلالات يجب حملها على أنها منبهات لا على أنها استدلال، وإلا هذه القضية لا تحتاج إلى استدلال أساسا. فمن جملة تلك الأدلة التي ذكرت أن ما هو من ذاتيات الشيء يثبت له دائما ولا يصح سلبه عنه. ليش؟ هتشوف هذه قضية بديهية المحمول فيها منتزع من نفس مفهوم الموضوع. ما هو من ذاتيات الشيء لا يصح سلبه عنه، لأن ما معنى الذاتي؟ هو المنسوب إلى الذات، هو ما تتقوم به الذات، فبمجرد افتراضه ذاتيا فلا يمكن فكه عن الذات. والوجدان، إذن هذه المقدمة الأولى، أن ما هو من ذاتيات الشيء يثبت له دائما ولا يصح سلبه عنه. المقدمة الثانية،
أنا بس في مجال مرقت معنا كمان بالأصول، بس تكون المحمول منتزع من ذات الموضوع. أحيانا عم نجي نقول إنه هذه هي مناط بداية القضية، أحيانا مثلا مش ما مرق هناك بيجي بيقول إنه والله هذه لا محصلة لها، بمعنى إنه ماشي ما هي تكرار للشيء اللي
هو بلا إشكال هكذا. وكلاهما
يصير لا محصلة لها ولا
كلاهما في خانة، لا كلاهما في خانة واحدة. بأي معنى؟ بمعنى أن لا تنتج شيئا جديدا، أنت في المحمول الذي تنتزعه أنت من نفس مفهوم الموضوع لا محصلة له، بمعنى أنه لا يفيد شيئا زائدا على أصل ذلك الموضوع. نعم، وفائدته العملية من أي جهة؟ من جهة إرجاع القضايا النظرية إليه. جيد، يعني إشكال السيد شهيد مثلا في مسألة القطع، خلينا ناخذ القطع التكليف، القطع بتكليف من تجب طاعته، تجب طاعته. وما معنى هذا؟ قال هذه القضية جيد، حيث إن المحمولة فيها منتزع من نفس مفهوم الموضوع، إذن تعالوا لا محصلة لها شيء، يعني لا معنى لافتراضها قضية بمعزل عن نفس موضوعها، إذن تعالوا نناقش في نفس موضوعها.
مش يعني منها معتبرة؟
لا، ليس المراد أنها ليست معتبرة بلا إشكال.
لما يعبروا بشرط المحمول كمان،
لا بشرط المحمول له تعبير آخر. جيد، خلينا أخلص عشان نقول إن شاء الله
بس إن نرجع. بسيروا ثلاثتهم غير بعضهم يعني،
ايه.
أو اثنان ما بيأثر والثالث شرط المحمول تصير إلى معنى ثالث.
نعم، مين بيلي نكمل. جيد، المقدمة، والله أنا نسيت أنه كانت المقدمة الثانية. جيد، المقدمة الأولى، إذن أنه ما هو من ذاتيات الشيء لا ينفك عنه. المقدمة الثانية، أن الوجدان شاهد على أن الماهية يصح سلب كل شيء عنها إلا سلب نفسها، ولا يصح إثبات شيء لها إلا إثبات نفسها، فهي بقصر النظر على ذاتها ليست إلا تلك الذات، مسلوبا عنها الوجود، ومسلوبا عنها العدم، ومسلوبا عنها الكلية، ومسلوبا عنها الشخصية والوحدة والكثرة وغير ذلك من الصفات المتضادة. ولذلك صح أن تكون، التفت، لأنها في مرتبة ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، صح أن تكون موجودة وصح أن تكون معدومة، لأن ذاتها لو كانت تقتضي الوجود لم تنع وصفها بالعدم، ولو كانت ذاتها تقتضي العدم لم تنع وصفها بالوجود، فلما لم يكن لها اقتضاء لشيء صح أن تتصف بكل الشيئين، طبعا مش بنفس الوقت يعني، صح أن تتصف بالوجود تارة، وصح أن تتصف بالعدم تارة، وصح أن تكون واحدة وكثيرة وكلية وشخصية وغير ذلك. وهذا ليس إلا عبارة عن أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي نفس، أن الشيء يحمل على نفسه، وإنما تنويع في التعبير حقيقة. كيف كان؟ بعد، من جملة الأدلة التي ذكرت أو المنبهات التي ذكرت، ولكن هذا، شوف هذا الدليل ذكر بطريق الإن لا بطريق اللم. من جملة الأمور التي ذكرت، قالوا إنه لا إشكال في تغاير الوجود الخارجي، شوفوا أن رجعنا إلى أصالة الوجود، لا إشكال في مغايرة الوجود الخارجي للوجود الذهني. بداهة أن الوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار، والوجود الذهني ليس منشأ لترتب الآثار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإنه لا إشكال في وجود رابط يربط بينهما حتى يكون أحدهما حاكيا عن الآخر. التفت، إذا كان الوجود الخارجي مغايرا للوجود الذهني، وجود الخارجي منشأ للآثار، والوجود الذهني منشأ للآثار، وجود الذهني ليس منشأ لترتب الآثار، النار التي في الخارج يترتب عليها الأثر، والنار التي في الذهن لا يترتب عليها الأثر، هذا واضح وجدانا. ومن الواضح أيضا أنه لا بد أن يكون هناك رابط يربط بين العالمين، بين الوجودين. بهذا هذا الرابط هو الذي يصحح حكاية ما في الذهن عما في الخارج، وإلا لو لم يكن هذا الرابط موجودا لانسد باب العلم، وانسداد باب العلم لا يمكن لأحد أن يلتزم به، حتى السفسطائي، وإلا كيف يريد أن يقنعنا وأن يعلمنا إنكار الواقع؟ وحينئذ ننقل الكلام إلى هذا الرابط، فإنه إن كان من سنخ الوجود، هذا الرابط بين الوجودين، بين الوجود الخارجي والذهني، إن كان هذا الرابط من سنخ الوجود فلا يخلو، إما أن يكون وجودا خارجيا أو أن يكون وجودا ذهنيا. يعني شوف الآن، إذا فرضنا أنه عندي هذا الوجود الخارجي وهذا الوجود الذهني، وأنا أبحث عن الرابط الذي يربط بينهما. إن فرضنا أن هذا الرابط من سنخ الوجود فلا يخلو، إما أن يكون وجودا خارجيا أو أن يكون وجودا ذهنيا. فإن كان خارجيا افتقرنا حينئذ إلى رابط يربط بين الوجود الذهني وبين نفس ذلك الرابط الذي هو خارجي فيتسلسل. وإن فرضنا أنه من سنخ الوجود الذهني افتقرنا إلى رابط يربط بينه وبين الذهن بينه وبين الخارجي وهكذا، فيلزم التسلسل. وثانيا الإشكالية الثانية أن الرابط لا يكون رابطا ما لم ينحفظ في الوجودين، لابد أن يكون له انحفاظ في الوجودين. وحينئذ إذا فرضنا أن ذلك الرابط ذهني وهو منحفظ في الوجودين فقد انقلب الذهن خارجا، أو فرضناه خارجيا وهو منحفظ في الذهني فقد انقلب الخارج ذهنا، فلا يمكن أن يكون ذلك الرابط من سنخ الوجود. وإذا لم يكن من سنخ الوجود فهو الماهية، وهذه الماهية لكونها هي الرابط فلا بد أن يكون لها انحفاظ في الوجودين. ومعنى أن يكون لها انحفاظ في الوجودين أنها من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة في الخارج ولا معدومة فيه، ولذلك صح أن تكون فيه وأن تكون موجودة وأن تكون معدومة، فهي في الوجودين واحدة. وإن كان ظهورها في كل من العالمين بما يتناسب مع الكيفية الوجودية لذلك العالم، فهي تنوجد في الذهن بوجود ذهني وتنوجد في الخارج بوجود خارجي. وخلاصة الكلام أن الماهية لأنها ليست ذهنية ولا خارجية، يعني لأن ذاتها لا تقتضي أن تكون في الخارج فقط ولا تقتضي أن تكون في الذهن فقط، لأنها ليست خارجية ولا ذهنية صح أن تكون خارجية وصح أن تكون ذهنية، صح أن تكون في الذهن وصح أن تكون في الخارج، وبذلك صحت حكاية ما في الذهن عما في الخارج. شوف هذا أيضا أشرنا إليه واستخدمناه في مرحلة الوجود الذهني. أصالة الماهية بلا إشكال، هو الموجود الذهني الذي مر معنا كله لا ينسجم إلا مع أصالة الماهية. شو الماهية من حيث يعني؟ شو يعني الماهية موجودة في الذهن وفي الخارج؟ أنتم تقولون إنها بطلان محض، لابد أن نصور العينية بنحو آخر. على كل حال، ولذلك البعض ربما سمعت بعض المعاصرين يحمل ذلك إشكالا على المدرسة الصدرائية أن القول بأصالة الوجود لا ينسجم مع تصحيح العلم، لأن العلم يبتني على أن ما في الذهن هو عين ما في الخارج ماهية وإن اختلفا وجودا، وأنتم تقولون أن الماهية التي في الخارج هي بطلان محض. فإذا هذه العينية أي شيء هي؟ هذا مرده إلى القول بالشبح، ولا ليس كذلك، فيه تصوير ولكنه خارج عن محل بحثنا. على كل حال، يمكننا أن نتبع أسلوبا ثالثا في الاستدلال، فنقول إن الماهية عندما تنوجد في الخارج فلا تنوجد إلا مشخصة. الآن شوف ماهية الإنسان، عندما نريد أن نوجدها في الخارج فلا بد أن نوجدها إما في ضمن زيد أو في ضمن عمر، فهي عندما تنوجد في الخارج لا تنوجد إلا متشخصة، وعندما نتعقلها في الذهن لا تكون إلا كلية. فلو كان التشخص من ذاتياتها لم تنع أن نتعقلها في الذهن، ولو كانت الكلية من ذاتياتها لم تنع أن تنوجد خارجا، فعلم أنها من حيث هي ليست إلا هي، لا تكون شخصية ولا كلية، يعني لا تقتضي ذاتها التشخص ولا الكلية، لا أنها في الخارج ليست شخصية ولا كلية. فالكلام من أوله إلى آخره ناظر إلى تحليل الذهن، إلى الحمل الأولي، وهذه الاستدلالات تخرجنا عن محل بحثنا، لأنها تقارن بين الماهية التي في الذهن والماهية التي في الخارج، ونحن لا نظر لنا إلى ذلك، نحن ننظر إلى أن الماهية عندما نتعقلها في الذهن فيما نجد أنها في مرتبة ذاتها لا تقتضي شيئا غير ذاتياتها. ومن هنا صار هذا الكلام حشوا مفسدا لأصل المطلب. وإلا نكتفي بأن المفهوم حيث إنه يحمل عليه نفسه بالحمل الأول وكانت الماهية مفهوما من المفاهيم فهي من حيث هي ليست إلا هي، وقد بينا الوجه في حاجتهم إلى هذه القاعدة. نقرأ إلى أن نصل إلى بداية الفصل الثاني. قال: الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، هذا احتراز عن الماهية بالمعنى الأعم، وقد بينا أن وضع الماهية بالمعنى الأخص سابق على وضعها للمعنى الأعم. لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة أو معدومة أو واحدة أو كثيرة أو كلية أو فرد وكذا سائر الصفات المتقابلة، كانت في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة، لأن هذه الصفات المتقابلة لو كان أحدها مأخوذا في ذاتيات ذلك الشيء فالذات لا ينفك. يعني لو كان الوجود من ذاتيات الماهية لم تنع أن تنعدم فلا تتصف بالعدم، مع أنها تتصف بالعدم. ولو كان الوجود من ذاتيات هذه الماهية لم تنع أن ينفك عنها، هذا الوصف ستشوف الوصف اللي مثلت فيه. فلو كانت الوحدة من ذاتياتها لم تنع أن تتصف بالكثرة، لكنها تتصف بالكثرة، وكذلك العكس. فلما كانت تتصف بالمتقابلين، مش بآن وفي آن واحد، طبعا صح أن تكون واحدة تارة وكثيرة تارة أخرى، علما أن هذه الأوصاف ليست نابعة من الذات. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة ولا شيئا آخر. وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية. شوف فسر قولهم هذا إن النقيضين يرتفعان في مرتبة الذات بهذا المعنى، حتى لا يلزم من كلامهم تخصيص حكم العقل. شوف، ولذلك عقب فقال: يريدون به أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في الماهية، لا أنهما مرفوعان في مرتبة الماهية وإن كانت في الواقع غير خالية عن أحدهما بالضرورة. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا، وإن كانت إما موجودة وإما معدومة، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها. فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. إذن كلام، شوف، في عالم التحليل في مفهوم الوجود ومفهوم العدم ومفهوم الماهية، وكذا الصفات العارضة حتى عوارض الماهية. فلماهية الإنسان مثلا معنى، وللإمكان العارض لها معنى آخر، وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية العارضة لها معنى آخر. حتى اللوازم الأربعة في الخارج لا يمكن أن تكون إلا زوجا، ولكن لا يتوقف تصورك للأربعة على تصور الزوجية، فالزوجية ليست نابعة من ذاتياتها. ومحصل القول أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأول نفسها، ويسلب عنها بحسب هذا الحمل ما وراء ذلك. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. هذا البحث يمكننا أن نقول إنه لم يتفق فيه أحد مع أحد، لا من الفلاسفة ولا من الأصوليين فيما بينهم، ولا من الفلاسفة فيما بينهم والأصوليين فيما بينهم. واقعا كل واحد يتصور هذه الأنحاء على ما يحلو، بما يحلو
أو كلية أو فرد،
كيف هو يفترض يكون أو فردية صراحة، مش عارف، ما بعرفش. والحمد لله رب العالمين.